بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم قد وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام كقولهم أن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى 7 أبطن أو إلى 70 بطنا. قبل الدخول في تتمة حديث الأمس بودي أن أشير إلى قاعدة، هذه القاعدة الإخوة يلتفتون إليها جيدا، وهي أنه نحن عندما نذكر في بعض مطالبنا وكلماتنا شيء لا يتصور بأنه هذا الكلام الذي نقوله لا تقييد له لا مخصص له، ثم يمكن أن نبين كل الأبحاث في بحث واحد. احنا بالامس ذكرنا هنا بانه الانسان اذا اراد ان يصل الى المعارف الحصول هناك طريق للمعارف الحصولية. ما هو الطريق؟ التعليم والتعلم واخذ هذه العلوم من الاستاذ. وقلنا بانه هذه العلوم الحصولية ليس الطريق اليها هو الذكر. هذا مو معنى أننا نريد أن نقول بأنه الإنسان لا قيمة للذكر. شنو علاقة بين المطلبين؟ العرفان العبلي علم له قيمة له واقعية له فائدة، لكن ليست فائدته أنت تتعلم مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية من خلال التسبيح الذي نفيناه بالأمس. هذه الجهة، وهي أن لكل شيء طريقه الخاص. إنسان إذا أراد علوم حصولية طريق العلوم الحصولية هذا، إذا أراد تزكية وتصفية باطن وصفاء قلب وإلى ما شاء الله لكن بطريق آخر وهو العرفان العمل. أنا ما نفيت أن الذكر والتسبيح عديم الفائدة ولا فائدة منهما، وإنما قلت أنه الإنسان الذي يريد هذه المعارف الحصولية طريقها هو التعليم والتعلم، مو طريقها الذكر والتسبيح. فلهذا الإخوة رجائي بأنه احنا من بين فرد شئنانا مباشرة على اطلاقه، بل كما نقل لي بعض الإخوة بأنه بل السيد بالأمس ذكر بأنه اساسا لا قيمة للذكر والتسبيح وانه الانسان ما شكل عندكم، ما قلنا هالمطالب على اي لحظة. كان الكلام بالأمس في هذه النقطة، وهي أن هذا القرآن الكريم لم ينزل للمتصوفة وليس هدى للمتصوفة فقط. ثم سيد العلامة تتمة الحديث السابق يقول نعم وردت عندنا روايات تقول أن للقرآن ظهرا وبطنا، ولكنه كما أنه توجد قيمة للبطن توجد قيمة ماذا؟ للظاهر أيضا، كما أنه توجد قيمة لباطن القرآن لابد أن يعتنى أيضا ماذا؟ بظاهر القرآن. ونحن معتقدون كما بينا في الأبحاث السابقة أن هذا القرآن هل يمكن أن يختلف فيما بين يقع الاختلاف فيما بين آياته أو لا يقع؟ هذا مو فقط لا يقع اختلاف بين ظواهره، كذلك لا يقع اختلاف بين ظواهره وبواطنه. لا يتصور البعض هسه الآن احنا ما نعتني بظواهر القرآن، علينا بباطن القرآن فليكن مخالفا لظاهر القرآن. لا، ليس الأمر كذلك. ظاهر القرآن حجة وباطنه أيضا حجة، ولكنه بنحو لا يكون معارضا لظاهر القرآن. هذا بحثه إن شاء الله في محله سيأتي، بأن باطن القرآن شيء وظاهر القرآن شيء آخر، ولكن بنحو لا يقع بينهما تنافي. أضرب لكم مثال، التفتوا جيدا، هذا المثال كان يضربه أستاذنا الشيخ جوادي آمل. ظاهر القرآن يوجب الوضوء عند الصلاة أو لا يوجب الوضوء عند الصلاة؟ ها؟ هسه جنابك افترض بأنه من باطل القرآن وصلت إلى أن الصلاة لا يجب فيها الوضوء، هذا الباطل حجة لو ليس بحجة بعد. إذا كان الأمر كذلك دين ما يبقى عندنا إحنا مولانا، كل واحد يفعل ما يشاء، نقول له منين هذني؟ يقول هذني باطن القرآن. نعم ظاهر القرآن حجة، باطنه حجة، ولكن الباطن الموافق أو الباطن الساكت عنه الظاهر لا يقول نعم ولا يقول لا. هذا همتنا، إذا أيدته الأدلة الخارجية أيضا مثل هذا الباطن مقبول. أما باطن يخالف ظاهر القرآن هذا الباطن حجة وليس بحجة، ليس بحجة. خلوا في دينكم هذا المعنى. فلهذا لا يتصور البعض بأنه كلما اشتهى أن يقول عندما يقال له ما الدليل على ذلك يقول هذا من باطن القرآن، هذا من تأويل القرآن. لا لا لا، لابد أن لا يكون مخالفا لظاهر القرآن الكريم بعد أن ثبتت حجية ظواهر هذا الكتاب. فلهذا يقول نعم وقد وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام كقولهم أن للقرآن ظهرا وبطنا، لكنهم عليهم السلام التفتوا جيدا اعتبروا الظهر كما اعتبروا الباطن، مو أن المدار هو باطن القرآن هذا سواء كان موافقا لظاهره أو كان مخالفا، لا لا ليس الأمر كذلك. اعتبروا الظهر ظاهر القرآن كما اعتبروا الباطن يعني باطن القرآن، واعتنوا بأمر التنزيل كما اعتنوا بشأن التأويل. هذا التأويل هنا معنى خاص يقصد منه السيد العلامة، سيأتي في أوائل سورة آل عمران، وسنبين في أوائل سورة آل عمران إن شاء الله أن التأويل يطلق عند المسلمين بمعنى ويطلق في القرآن بمعنى آخر، وهذه من موارد الخلط الأساسية التي وقع فيها جملة من المفسرين. ما هو معنى التأويل عند المسلمين الذي انتشر بين المسلمين وليس هو مقصود القرآن؟ يقول إن التأويل الذي يراد به المعنى المقصود الذي يخالف ظاهر الكلام، هذا المعنى الأول للتأويل. ما معنى التأويل؟ يقول المعنى التأويل عند المسلمين كان هو ذاك المعنى الذي يخالف ظاهر كلام القرآن، هذا يسموه تأويل. يقول هذا المعنى من التأويل من اللغات المستحدثة في لسان المسلمين بعد نزول القرآن وانتشار الإسلام، هذا مو معنى التأويل في القرآن، ولكن أولئك أصحاب الأهواء أو الأغراض أو الجهلة لا فرق، هؤلاء قالوا ماذا؟ أن للقرآن ماذا؟ تنزيل وتأويل، ثم بيّنوا معنى التأويل ماذا؟ المخالف لظواهر القرآن، فقالوا ما شاءوا عندما قالوا لهم من أين؟ قالوا هذا من تأويل القرآن. يقول هذا ليس مقصود القرآن بأن القرآن فيه تنزيل وفيه تأويل، مراد من التأويل يعني ما هو مخالف لظاهر القرآن، هذا من اللغات المستحدثة في لسان المسلمين بعد نزول القرآن وانتشار الإسلام. لعد سيدنا ماذا يريد القرآن من التأويل؟ يقول وأن الذي يريده القرآن من لفظ التأويل فيما ورد فيه من الآيات ليس من قبيل المعنى والمفهوم، وإنما مرتبط بالمصاديق، وهذا ما يؤكده السيد العلامة حتى في المحكم والمتشابه. يقول عندما نقول متشابه لا تتصورون بأنه عندنا آيات متشابهة يعني معناها غير واضح، لا 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 أبدا، مصاديقها غير واضح، وإلا الآية واضحة جدا. فلهذا هو لا يقبل بأنه يوجد في القرآن آيات مغلقة من حيث الفهم، متشابهة من حيث الفهم، مجملة من حيث الفهم. يقول لا يوجد في القرآن عندنا متشابه من حيث المفهوم، من حيث المعنى لا يوجد، لأنه أصلا يلزم منه نقض الغرض في القرآن، لأن القرآن نزل كتاب فصيح عربي مبين، فكيف يمكن أن يكون مجملا مغلقا مبهما متشابها؟ وإنما التشابه والإجمال ومرتبط أي بالمصاديق لا بالمفاهيم. التفتوا لهذه النقطة، هو مهمة هذه. وإحنا إلى الآن بذهننا أن القرآن شنو؟ بآيات واضحة وآيات شنو؟ متشابهة مجملة مغلقة. السيد العلامة يقول لا لا، سأبين لكم أنه لا يوجد في القرآن شيء مغلق متشابه مجمل أبدا. نعم إذا أخذت فد مقدار من القرآن لعلك تجد فيه ماذا؟ إغلاق، ولكن القرآن لا يمكن أن يؤخذ منه نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لابد أن يؤخذ القرآن ككل واحد ككل. فلهذا هذه النقطة الأساسية في التأويل. وفي المتشابه سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول مفصلا سيأتي بحثه أين؟ في أوائل سورة آل عمران عندما نتكلم في الآية الخامسة، منه آيات محكمات وأخر متشابهة. هسه وقد نشأ في هذا العصر هذا فد بحث جديد، الآن نخلي عندنا خصائص أخرى للسيد العلامة ذكرها في هذا التفسير نقف عندها. تكلمنا عن مجموعة من خصائص هذا الكتاب، ومن خصائص هذا الكتاب، من خصائص هذا الكتاب أننا نحن عندما نأتي إلى عالم التكوين، عالم الوجود، عالم التحقق الخارجي، نجد أن المحور في هذا العالم هو وجود الحق سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يكن الحق موجودا أعوذ بالله هل كان هناك شيء موجود؟ لأن كل شيء قائم به سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو الحي القيوم، والقيوم بينوه في محله ما هو؟ هو القائم بذاته المقوم لوجود غيره. فلو لم يكن هذا الموجود متحققا، فرض المحال ليس بمحال، لو لم يكن موجودا لكان هناك شيء موجود أو ليس موجود؟ إذن محور عالم الوجود هو من؟ هو وجود الحق سبحانه وتعالى، هذا أصل في عالم التكوين. من الأصول في عالم التكوين أن الحق سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، هذا محور في عالم التكوين، محور في عالم التكوين. يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق فد موجود وفوض إلى الأمر قل له أخلق أنت الباقين، خلقني بالواسطة اللي هو خلقني. بعض النظريات شو تقول؟ ماذا تقول بعض النظريات؟ الله خلقني بالواسطة، خلق العقل الأول والعقل الثاني أم خلق العقل الثاني، والعقل الثالث خلق الثاني أم خلق الثالث، والثالث أم خلق الرابع، وبالواسطة. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لو خالق بالواسطة، خالق بالواسطة. هسه السلسلة 5 10 20 وهذا هنا وهناك تسمعوها، أن الله سبحانه وتعالى خالق، ولكنه ماذا؟ خالق مثلا الإنسان الكامل المعصوم، والمعصوم هو خلق عالم الإنسان. في قبال هذه الدعوة دعوة أخرى تقول لا، أن عالم التكوين قائم على أن الخالقية والموجدية والمؤثرية ليست إلا له سبحانه وتعالى، كما أنه واحد في وجوده واحد في خالقيته، الخالق واحد لا ثاني له ولا شريك له، كما أنه الواجب واحد لا شريك له، الخالق واحد لا شريك له. هذا من محاور عالم التكوين، من أركان النظرية التوحيدية في عالم التكوين. من أركان النظرية التوحيدية في عالم التكوين هو أن لا مدبر في هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين، مو أنه هو رب العقل الأول والعقل الأول رب العقل الثاني، لا لا، هو رب العالمين، رب السماوات، رب الأرض، رب الأراضين، فهو رب العالم، رب كل شيء، مربي كل شيء، مدبر كل شيء، الحق سبحانه وتعالى. تقول مولانا لعد هذه المدبرات أمرها في القرآن الكريم، ما هي؟ نقول بلي في ظل تدبيره سبحانه وتعالى بإذنه تكوينا. نعم توجد وسائط، ولكن هذه الوسائط مستقلة أو غير مستقلة؟ غير مستقلة، بإذنه تعمل. فلهذا أنتم تجدون عندما نأتي إلى قضية عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، عندما يذكر بعض الأمور التكوينية لعيسى ماذا؟ أحيي الموتى، ها؟ بإذني، ويحيي الموتى بإذني، يكررها مرارا بإذني بإذني بإذني، حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه خوف صار تفويض هنا. لا لا لا، أبدا أبدا، لا يوجد أي تفويض. وهذه من محاور عالم التكوين، أن الله سبحانه وتعالى رب لا رب سواه، مدبر لا مدبر سواه، فهو رب العالم. وهذا ما بحثناه مفصلا في علم الكلام هناك، عندما تكلمنا في أن واجب الوجود واحد، في أن الخالق واحد، في أن المدبر والمربي واحد، وجميعها لا شريك. هذا هو نظام التكوين. الأدلة العقلية تثبت هذه الحقيقة، والأدلة النقلية صريحة بهذا المضمون. هنا أكفت مقدمة مطوية، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية المطوية هي أن هذا الكتاب نزل من الله سبحانه وتعالى. هناك كلمة للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي موجودة في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا التعبير هو عجيب وغريب، الإنسان إذا يريد أن يقف عنده. الإمام يقول: تجلى الله تعالى في كتابه لخلقه ولكن لا يخلقه. تجلى الله، مقام الله كما يقول العرفاء مقام الواحدية، يعني مقام المستجمع لكل صفات الكمال والجمال والجلال. تجلى يعني ظهر، الله أراد أن يظهر علمه. لو واحد الآن عالم، افترض صاحب الجواهر، فقيه لو مو فقيه، ها؟ حالتين به، إما هذا الفقه يبقى في الكمون في البطون، يعني يبقى في عقله ويذهب، وإما يظهر للناس يتجلى. إذا تجلى يتجلى بأي كتاب؟ ها؟ بكتاب الجواهر. إذن إحنا عندما نقرأ كتاب الجواهر كأننا نقرأ علم صاحب الجواهر، هذا علم صاحب الجواهر. هسه الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر بعلمه، ذاك العلم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أين تجلى الله في علمه؟ في كتاب. فإذا أنتم أردتم أن تقفوا على علم الحق، عليكم بماذا؟ بكتاب. ومن هنا تجد هؤلاء المحققون يذكرون هذه المقدمة، وهو تطابق نظام التدوين أو الكتاب التدويني مع الكتاب التكويني. لأنه ذاك الكتاب التكويني إذا أردناه أن نخرجه في كتاب تدويني، يخرج عندنا شنو؟ القرآن. فإذا أكفت مقدمة مطوية أنه هذا النظام التكويني منه أو ليس منه، والمفروض أن هذا القرآن الكريم منه أو ليس منه. إذن يوجد اختلاف بين نظام التكوين وكتاب التدوين أو لا يوجد بعد؟ مو أن التكوين من موجود وكتاب التدوين من موجود آخر حتى قد يقع الاختلاف أو التخلف، وإنما هذا الكتاب التدويني. فلهذا طبعا اللي يؤيد هذه الحقيقة بغض النظر عن المقدمات العقلية والفلسفية روايات مضامين آيات صريحة بهذا المضمون، أنه كل ما في هذا العالم موجود في هذا القرآن الكريم، ولكن استخرجوه بحسب الطاقة البشرية. التفتوا جيدا، سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من هذا الأصل الذي ذكرناه في كتاب التكوين وفي النظام التكويني، ومن مقدمة أن هناك تطابقا تاما بين الكتاب التكويني والكتاب التدويني، يقول بأن المحور في القرآن الكريم هو التوحيد. وإلا هذه مو جزافا هو قالها، أن المحور في معارف القرآن يدور حول ماذا؟ حول معارف التوحيد. فكل القوانين الكلية وكل الخطوط الكلية وكل الأحكام الجزئية والفرعية وكل القضايا الاجتماعية وغيرها، كلها لابد أن تدور حول ماذا؟ حول التوحيد. فأي قانون أو حكم أو فرع أو فقه أو أخلاق أو أي بحث شئت يتنافى مع قانون من قوانين التوحيد فهو حق أو باطل؟ فهو باطل. هذا معنى محورية التوحيد في القرآن. ومن هنا إذا أريد نفهم علم الاجتماع لابد أن نفهمه من خلال محورية علم التوحيد. أريد نفهم نظام الحكم والإدارة في الإسلام لابد نفهمه من خلال محورية التوحيد. أريد نفهم نظام حقوق الإنسان في العالم لابد نفهمه من خلال محورية التوحيد. أريد نفهم علاقاته مع الدول الأخرى لابد نؤسسها على محورية التوحيد. يقول النظرية الإسلامية الروح العامة التي تحكم القرآن الكريم هي الرؤية التوحيدية في كل شيء، فكل شيء تنافى ولم ينسجم مع قانون من قوانين التوحيد فهو باطل لا ريب في بطنه. تصورون فقط القرآن هكذا؟ تعالوا إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في أدعيتهم. سيد الإمام قدس سره الشريف أدى كلمة قيمة في هذا المجال، يقول إذا أردتم أن تعرفوا الله سبحانه، أن تعرفوا الأئمة، انظروا إليهم عند مناجاتهم مع الحق مو عند تكلمهم مع الناس، لأنه من يتكلمون مع الناس محكومين بقانون نحن نكلم الناس على قدر عقولهم، هم يصير يتكلم على مع الجميع على مستوى واحد. خب إذا جاي عند جمال وبقال وعطار وناس عموم الناس ولا هذول، خب يمكن أن يتكلم منهم كما لو أمامه علماء محققون، أمامه زرارة وهشام بن سالم هالطبقة من المحققين من العلماء. ولكن عندما يتكلم مع الله سبحانه وتعالى هم عنده مشكلة، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، له هذه المشكلة ما موجودة. يقول هناك اعرفوا معارفهم، هناك علومهم هناك تتجلى. فلهذا يقول ارجعوا إلى أدعيتهم، إلى مناجاتهم مع الله سبحانه وتعالى، ارجعوا إلى مناجاتهم الشعبانية، ارجعوا إلى دعاء كميل، ارجعوا إلى دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عرفة، ارجعوا إلى دعاء الإمام السجاد يوم عرفة، ارجعوا إلى مجمل الأدعية التي وردت عنهم عليهم أفضل الصلاة، ارجعوا إلى دعاء أبي حمزة الثمالي، تجدون أن المحور هو من؟ هو له الله. يعني هي يتكلم عن نفسه لو هي يصغر نفسه أمام عظمة الحق سبحانه وتعالى، أي منهم؟ نعم عندما يتكلمون مع الناس في كثير من الأحيان يقولون أنا أنا أنا، يقول يبين حقيقته، يبين مقاماته، يبين درجاته، يقول أنا شنو عندي، يعرف الناس، وإلا الناس كيف يتعرفون على الإمام؟ هم أبحاث عقلية حتى أروح للدليل العقلي أتعرف عليه؟ هاي مقاماتهم هم لابد يبينوها لهم، أين وصل؟ وقد ثبت في الرتبة السابقة أنهم معصومون لا يكذبون، إذن كل ماذا يبين صحيح مطابق للواقع. إذن هذن المقامين احفظوهم في كلمات الأئمة، مرة يتكلمون للناس ومرة يتكلمون مع الله سبحانه وتعالى. أنت فجولة هيك جولة بودي وبيني وبين الله، فجولة تأخذ لك في نهج البلاغة في الخطب المرتبطة بالتوحيد، فجولة هيك مطالعة مولا والله ما يكلف أكثر من لعله نصها في الصحيفة السجادية. شوف محور حديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في أدعيتهم وفي مناجاتهم مع الله سبحانه وتعالى، أنهم يرون لأنفسهم شيء أو أنهم لا يرون لأنفسهم شيء. ياهم يمكن وهذا هو الموافق للقرآن للمنهج القرآن. وهم علمونا سلام الله عليهم قالوا بأنهم إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا الحديث صادر من عندنا أو مو صادر اطرحوه على القرآن، والقرآن الذي يحكمه هو التوحيد للإمامة، ها توحيد يحكمه. فإذا وجدتم رواية من رواياتنا تخلي المحورية في عالم الوجود إمام مو توحيد، بعد هذا موافق للقرآن لو مخالف لروح القرآن؟ مخالف لروح القرآن. نعم، نحن معتقدون بأن الإمامة ركن من أركان الدين، وهذا مما لا ريب فيه، ولكن الإمامة ركن من أركان الدين في ظل التوحيد بما لا يتنافى مع قوانين التوحيد. فإذا وجدنا رواية تريد أن تجعل من الإمام شريكا له سبحانه وتعالى، ما تصرحها ولكن معناها بعد هذا الشريك الله، بعد هذا ينسجم مع مباني التوحيد، ينسجم مع القرآن أو لا ينسجم؟ لا ينسجم، فاضربوا به عرض الحق. إذا وجدتم رواية تريد أن تنسب إليهم تفويض الأمور وأنهم جلسوا مجلسا لا يجلسه إلا الله، بعد هذه الروايات موافقة لروح القرآن لو مخالفة لروح القرآن؟ نعم، نقبل التوحيد، نقبل الإمامة وأن الإمامة ركن، ولكن في ظل معارف التوحيد. فلهذا أنت تجد السيد العلامة رحمة الله، أنا أذكر لك بعض الشواهد، تجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهذا من ابتكارات هذا الكتاب، كل الأبحاث الفرعية والكلية يجعل فيها محور واحد وهو التوحيد، ويجعل الجميع تدور حول هذا المحور. أنا حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، شوفوا أنتوا انظروا إلى القانون الأساسي في الجمهورية الإسلامية، قانون الدستوري بالتعبير القانوني، قانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية، تجدون بأن كل القوانين تدور حول محور واحد، وهو أن النافذ رأيه وأن المطاع وأن الذي ينصب ويعزل يا شخص ها مقام الولاية. فأي قانون لا تجد له معارضة مع هذا الأصل، وإذا تعارض هو يسقط، له مبنى ولاية الفقيه يسقط هو. فلهذا أنت تجد بأنه عندما تراد أن يعرف أن هذا القانون لابد أن يعمل به، عندما يذهب القانون من مجلس الشورى إلى مجلس حماية الدستور، تجد واحدة من نقاط الضعف اللي مرارا يأخذها مجلس حماية الدستور على القوانين، يقول وهذا ينافي صلاحيات مقام الولاية، لأن الأصل ماذا؟ أصل مقام الولاية في القانون، فكل شيء يتنافى معه ماذا؟ يسقط عن الاعتبار. أنت عندما تأتي إلى نظام التكوين تجد أن التوحيد هو الحاكم في كل شيء. والآن نأتي إلى الكتاب التدويني، إلى القرآن الكريم. سيد العلامة يقول نفس القانون حاكم، وهو أن كل القوانين كلية أو فرعية، اجتماعية كانت، فقهية كانت، فردية كانت، كلها تدور حول محور واحد وهو حق التوحيد والتوحيد ورؤية التوحيد. هسه أضرب لك مثال، خلوا ذهنك يمكن. طبعا هذه من أبحاث الكتاب اللي ستأتي مفصلا بعد ذلك. واحدة من مختصات هذا الكتاب أنه يتعرض لأبحاث اجتماعية كثيرة، مثلا لحقوق المرأة في الإسلام، مثلا لحقوق الإنسان، مثلا نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مثلا بعد عندكم القوانين الاجتماعية التي النظرية الاجتماعية في الإسلام، أبحاث جليلة موجودة في هذه المجال. ثم يستعرض السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب، يقول نحن عندما نأتي إلى نظام الحكم والإدارة نجد أنه يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أنظمة أو ثلاث أنظمة. النظام الأول النظام الفردي الدكتاتوري، وهذا ما بيضابط قانوننا. النظام الثاني نظام الديمقراطية الغربية، وهو حكم الشعبي للشعب. النظام الثالث وهو النظام الإلهي الذي يستمد قوانينه من الأديان السماوية. انت انظر الى العالم تجد قسم رابع، يخرج قسم حكم من الأحكام الموجودة او نظام من أنظمة الحكم الموجودة يخرج عن قسم من هاي الأقسام؟ لا، اما فردي دكتاتوري، يعني أن الفرد له حق الحياة في هذه الدنيا، حياة المادية، ومن هنا عندما يشرعون قوانين يدورون مدار حق الحياة، عندما يضعون حقوق الإنسان يضعون مدارهم ماذا؟ حق الحياة،
عندما يؤسسون العلاقات الدولية مع الدول الأخرى يقيمون علاقاتهم على أساس ماذا؟ حق الحياة للفرد. هسه هذا في النظرية، هسه ما عندي شغل، لعله تقول لي سيدنا في التطبيق، مو هالشكل أقول، أتكلم على مستوى النظرية الآن، ما عندي شغل بالتطبيق. إذن كل القوانين الاجتماعية، فردية اجتماعية في العلاقات الدولية، حقوق الإنسان، قوانين اليومية في حياتهم تدور حول هذا المحور. فلهذا إذا وجدوا قانون من قوانينهم يتنافى مع حق من حقوق الفرد، يسقط حق الفرد لو يسقط ذاك القانون. وتجدون الآن المرد، أضرب أمثلة، المقام يجل أن أضرب أمثلة لذلك، عندما يجيزون بعض الأمور التي لا يصدق العقل بها، فمن شاءه ماذا؟ يقولون هو يطلب هذا، هو يطالب هذا، هو حر أن يفعل ما يشاء. أنتوا الآن انظروا إلى سياساتهم في العالم، التدخل هنا وهناك على أي أساس؟ على أساس حق الناس في الانتخاب، هذول انتخبوا كذا، إذن ولا يعطى حقهم، إذن لابد ماذا؟ أن نتدخل بقوة السلاح لإعطاء حقهم. فالمدار على حق ماذا؟ على حق حياة، حق الفرد في الحياة المادية. يقول هذه هي النظرية التي تحكم العالم الآن في المجتمعات الديمقراطية الغربية. يقول تعال معنا إلى الإسلام، يقول تجد بأنه المحور في كل قوانينه هو حق التوحيد. سيدنا شون يقول بلي، تعال انظر إلى هذه الجهة، المرتد لا حق له في الحياة، لماذا؟ فلي أحسنتم، يقول لأنه عندما يتعارض حق الحياة مع حق التوحيد من يتقدم؟ حق التوحيد موحد. إذا صرت مرتد يقول ما لك حق حياة بعد، خلص. في الجهاد الابتدائي سيد العلامة من أوائل المؤمنين بالجهاد الابتدائي، ما عنده شغل بهالإجماعات هماتها. يقول في الجهاد الابتدائي ليش أنت تروح؟ أما إحنا مريد نؤمن بالتوحيد، يقول له ما إلك حق تؤمن بالتوحيد، لو توحيد لو مولانا جنو لو قتل، أنت ما تقدر تفهم واقعا هذه الفلسفة. لماذا؟ يقول لأنه يرى أن محور الحياة يدور حول التوحيد، فإذا لم يكن موحدا فلا حق له في الحياة. ومن هنا أنت من تأتي إلى حقوق الإنسان في النظرية الإسلامية. هسه شوف بأنه المشكلة القائمة بين النظرية الإسلامية في حقوق الإنسان والنظرية الغربية في حقوق الإنسان. ما أدري الإخوة إذا متابعين الأخبار يعلمون الآن أكو مشكلة، ها في مؤتمر القاهرة كانت مشكلة في نظرية حقوق الإنسان، فهم فسروها بنحو ونحن فسرناها بنحو، منشأ الاختلاف ما هو؟ فبعض يتصور قضية سياسية، لا مولانا، قضية عقائدية فكرية لها بعد حقيقي واقعي في العقائد الإسلامية. هسه المتكلمين ملتفتين مو ملتفتين ما عندني شغل، ولكن النظرية الإسلامية في حقوق الإنسان تقوم على ماذا؟ على حق التوحيد. هسه تعال انت الى القوانين الداخلية، يا اخي انا حر في انه ارى التلفزيون الكذائي والفيلم الكذائي واستمع الى الصوت الكذائي كذا، يقول له اذا يريد يتنافى مع حق التوحيد انا اقف امامك لو ما اقف امامك. ومن هنا بعد احنا نستطيع، وبعض يا اخي والله مما يؤسف يا اخي، ما تدري هسه جهلة علماءهم، ما تدري يجي يكتب لك ديمقراطية الاسلام، بابا اخر هذه ديمقراطية مع المجتمع الغربي وقائمة على اسس عقائدية في المجتمع الغربي، والاسلام عنده حرية عنده ديمقراطية، ولكن مو ذيك اسسها، اسسها شيء اخر. فلهذا يختلف معها اختلاف جذري من الجذور من الارضية، مو اختلاف فوقي. وهذول يتصورون بعض بانه بابا قل ليش ما نعطي حرية كما تعطى في المجتمعات الغربية، هذا معناه انه مو اسلام. يعني انت تعال انظر النظرية الاسلامية في القرآن ما هي، ثم قل لي بانه نظام الحكم والادارة ماذا يريد ان يكون. وهذه سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه طرحها قبل ان تكون هناك جمهورية اسلامية ومبدأ ولاية الفقيه، واطمئنوا جل من اهم ابحاث ولاية الفقيه سيد العلامة قبل 30-40 سنة طرحها في الميزان، مستفيدة من ايه؟ هاي من نظرية التوحيد في القرآن الكريم. ويقول المحور أي يدور حول حق التوحيد، حق التوحيد مو حق الحياة، فكل ما يتعارض معه يسقط عن الاعتبار. وهذه الأبحاث جميعا أنت تجدها مبثوثة في هذا الكتاب الشريف الحق القيم، وماكو كتاب آخر عند نظرية يتحرك حولها. لعله قد يتفق بعض المنظرين بعض الكتاب مع بعض نظريات السيد العلامة رحمة الله، ولكنه ما يتحركون ضمن منظومة واحدة. السيد العلامة عنده كأنه خط واحد مستقيم يمشي عليه. خلوا ذهنكم يمي، أريد أخذ فالنتيجة هنا، هاي النتيجة خلوا ذهنكم يمي، شنو أريد أخذها؟ النتيجة التي أخذها هذا، أنتم تعالوا معنا إلى الاستدلال الفقهي أو الاستدلال العقائدي، خصوصا الاستدلال الفقهي القائم في حوزاتنا العلمية. إحنا عندما نقسم الاستدلالات الفقهية نجد بها أبعاد ثلاثة أساسية. البعد الأول تنظيم علاقة الإنسان مع الله، البعد الثاني تنظيم علاقة الإنسان مع الطبيعة، البعد الثالث تنظيم علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. عندك بعد بعد آخر ما مستوعبيه إحنا؟ أكو فد مجال آخر؟ في البعد الأول كل العبادات، في البعد الثاني كل الأحكام القوانين المرتبطة بالمساقات والمزارعة وكل علاقات الإنسان مع الطبيعة والقوانين وإحياء أحياء الأراضي وعدم إحيائها وكل هذه القوانين داخلة وين؟ في تنظيم علاقة الإنسان مع الطبيعة، كيف يستطيع أن يستفيد، يملك الأرض ما يملك الأرض، أي مقدار يستطيع أن يستفيد، كل اللي موجود في باطن الأرض يستطيع أن يستفيد، من حق أن يلوث الجو ما من حق أن يلوث، وعشرات بل مئات المسائل والعناوين التي تطرح في علاقة الإنسان مع الطبيعة. ثم في علاقة الإنسان مع الإنسان وهو النظام الاجتماعي. هسه نظام اجتماعي ضمن عائلة، نظام اجتماعي ضمن مدينة، نظام اجتماعي ضمن دولة، أو نظام اجتماعي ضمن مجموعة دول تحكم العالم. هسه بكرة ما ندري احنا، هو العلم عند الله، كرات أخرى تبين بها مخلوقات أخرى، أنظمة اللي تحكمنا بين الأنظمة التي تحكم علاقاتنا نحن وتلك الكرات. هذه الإسلام كلها يدعي عنده جواب لو ما عنده جواب. جيد جدا. إذا أنت من تجي إلى العملية الفقهية، طبعا لا يخفى على الإخوة كما هو واضح للعيان أن الفقه الموجود فقط يهتم بالبعد الأول وهو تنظيم علاقة الإنسان مع الله. فلهذا تلقى لك أنت 20 سنة بباب الطهارة، و30 سنة بباب الصلاة، و50 سنة ما أدري بويا باب، وأصلا وكأن الإنسان مخلوق لعلاقته مع الله. وهي النظرية المسيحية، النظرية المسيحية هي علاقة الإنسان مع الله، علاقته مع الطبيعة شنو؟ شلون إلى حق يستثمر الطبيعة؟ أصلاً الآن إلى حق يستثمر الطبيعة بنحو يضر بالأجواء أجيال القادمة لو ما إلى حق؟ ها؟ تقول شنو أنا مسؤول عن الأجيال القادمة؟ النظرية الإسلامية ماذا تقول؟ أنت مسؤول لو مو مسؤول؟ مسؤول؟ دليل فقهي مولانا، لا تقول لي مسؤول هالشكل، جيب دليل فقهي، أكو آية رواية جيب لي. أنا إلي حق بأنه الآن في بيتي أشرب سجائر وبها أضرار على أولادي لو ما إلي حق؟ إلي حق لو ما إلي حق؟ أكو واحد فقهيا يقول ما إلك حق، دور لي في مكان. كنت أسمع في الأخبار يقول بأنه الطفل الذي يولد في طهران يوميا يشرب 17 سجارة هو من حيث لا يشعر من تلويز البيئة. هاي قبل 3-4 سنوات كنت أسمع، مو الآن، بس ما أدري يمكن 40 سجارة الآن ما أدري. وهذا إلك حق شرعي لو ما إلك حق شرعي؟ ما أدري، قاعدة لا ضرر لابد تروح تستدلي فقهيا. إلى الآن ما قال أحد ما إلك حق، قال لي فقيه يقول ما إلك حق. هاي أنا هسه الآن في العالم ما أدري أنتم تسمعون له لا هاي المسائل اللي تطرحوا. هذا الإسلام يدعي عنده أجوبة ولكن إلى الآن ما حد ما مجيب. ثم علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان، قلت له فرديا عائليا بيئيا، بعد عندك بلديا في بلد في مدينة في 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 إلى آخر القائمة. هذه العلاقات الثلاثة الآن يجي فقيه متمرس من الطبقة الأولى من فقهائنا يريد أن يستنبط الأحكام الفقهية لهذه الأبعاد الثلاثة في الحياة. البعد الأول علاقة الإنسان مع الله، البعد الثاني علاقة الإنسان مع الطبيعة، البعد الثالث علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. إذا ما ملتفت إلى أن المحور هو التوحيد، هذه استنباطاته تكون صحيحة لهواية تبتعد عن التوحيد. شاء أم أبى في كثير من الأحيان راح يطي حكم شرعي، ولكنه هو مؤيد للتوحيد لو دي يبعد عن التوحيد. هسه بعد من حق أي فقيه إذا قرأ أصول علم الرجال يقول أنا مجتهد وأستنبط الحكم الشرعي لو لابد يقف على القرآن. طبعا أنا كلامي مع الطبقة الأولى مو فقهاء، أنا مو هذول الجهل اللي الآن يدعون اجتهاد في الحوزة، ها هذول سالبة بانتفاء الموضوع مو المحمول، هذول بتعبير الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى أنت ومن يستحق الخطاب. هسه هذول ما أدري يستحق واحد يتكلم أصلا، هو يدري إحنا ايش نقول حتى أنه يفهم أو لا يفهم. طبعا أقول هذا على بينة لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أنه شيء جزاف، ده أقول لأنه مع بعضهم أنا جالس متكلم الله يعلم لا يعرف من القرآن وعقائد القرآن المعقول الأول والمعقول الثاني. ألف باء ما يعرف بل يصرح. أقول له بابا أخذني مقدمات الاستدلال، يقول لا الآن ماكو حاجة إليهن إن شاء الله بعدين من نكبر إحنا ندمرهن ذني كله. أنا بأذني سامع من بعض هؤلاء المتصدين له. فإذن إذا أراد يكون الإنسان مجتهد بالمعنى الأخص، مجتهد يقول هذا رأي الإسلام مو رأي الفقه فقط، لأنه الإسلام يمكن تجزئته لو ما يمكن تجزئته، وبينا بأنه إسلام كل واحد منسجم يشد بعضه بعض يؤيد بعضه بعض. فأنت الآن إذا أنت جئت طلعت من محوريته وهو القرآن الكريم، بعد ماذا يبقى من الإسلام؟ فلهذا تجد أن بعض الكبار الآن في مثل هذه الأيام بدأوا يلتفتون إلى هذه النقطة. ما سمعتم هنا وهناك أن السيد الخامنئي حفظه الله تعالى كان يقول هذه الكلمة، الآن في الحوزات العلمية يمكن للإنسان أن يكون مجتهدا ولا يعرف القرآن. ممكن في الحوزة لو مو ممكن هذا؟ ممكن لو مو ممكن؟ ممكن جنابك تصير مجتهد وتكتب رسالة عملية وأنت ما تدري فلان آية من القرآن لو مو من القرآن. ومن هنا أكل المسلم، أكلنا يوم أكل القرآن عنا، وإلا لو كان القرآن حاكما بيننا وروح القرآن هي السارية فينا اطمئنوا بأنه لم يكن أحد يستطيع أن يحول. إما أن نموت وإما أن نحيا ولكن بعز وبشر. ولكنه عندما سقط القرآن من أيدينا وهم عرفوا بعد الكلمات، أنتم تعرفون طالعين راجعين كلماتهم الغربيين فيما يرتبط بالقرآن، وإلا ما حد منهم قايل بأنه تعالوا أخذوا منهم رواية، تعالوا أخذوا منهم صلاة، تعالوا أخذوا، أبدا ماكو هيك. بعد أكو حول ماذا؟ حول القرآن، خذوا منهم القرآن. وأنتم تجدون هاي الهجمة الآن على النظام الإسلامي وعلى الجمهورية وعلى كل الوضع الإسلامي اللي بدأ ينمو، لأنه بدأ القرآن يحيا من جديد، بدأ يتحرك. هسه ما أريد أقول بأنه الآن في أوساطنا القرآن، لا أبدا، بدأ يتحرك هذا الوعي في الأمة. واحدة من آثار هذا الوعي هذا الدرس، وإلا قبل هذا أنتم تصورون بأنه إحنا كان عندنا مجال هيش دروس نخليه ونتكلم هذا الكلام؟ وحقه كان في الحوزة كان يأجبونه في نفس الحوزة. واحد كان يقدر يتكلم على الحوزة بهالشكل بأنه يابا ما بيها قرآن؟ إلى يومك هذا والحوزة فيها ما فيها من أبحاث التفسير والفلسفة والعقائد، إلى يومك هذا تجد أنه المعاندون لهذه الأبحاث أكثر من المؤيدين. صحيح أو مو صحيح؟ شوفوا المسؤولية جد ضخمة، والله يعلم بأنه إحنا ولدنا في عصر المسؤولية ضخمة جدا. هذا أقول في خدمة الإخوة، مرة ما كنا ملتفتين، مرة الآن ملتفتين جيدا أن الهجمة من أين تبدأ. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قبل 40 سنة يعني 72 من الهجرة، الآن احنا 14-15 من الثلاث، 45 سنة قبل التفت لهذه القضية، بأنه إذا أردنا أن نحيا من جديد لابد من إحياء القرآن ومفاهيم القرآن وإحياء التوحيد المهجور المظلوم فيما بين. كلمة أنقلها للشيخ الأراكي حفظه الله تعالى، هذه الكلمة وأقيم الحق والإنصاف، هذه كلمة تنقل عنه هكذا، أحد المؤمنين نقل لها مباشرة منه، يقول الشيخ الأراكي كان يقول مرارا أن هدف الأنبياء جميعا وغاية الرسالات جميعا شيء واحد، وهو إخراج الله سبحانه وتعالى من الغربة. الله غريب في أوساطنا حتى يكون الله في أوساطنا، الله مامو كل شيء أكو في أوساط، ولكن الله غير موجود في أوساط. والقرآن رسالته هذه أن يحيي التوحيد، وخير من استطاع أن يؤكد على هذه الحقيقة ويوصلها إلينا هو السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب تفسير الميزان، فإنه تجده في كل بحث لا بد أن يجعل محور البحث في ذلك هو ماذا؟ هو التوحيد. وهذه من أهم خصائص هذا الكتاب، وهو جعل المحورية في استنباط المعارف والعقائد والقوانين الكلية والجزئية، جعل المحور ماذا؟ ها؟ خب أكو تتم للبحث إن شاء الله نوكلها إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.